بالنسبة لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، الشكوى من الاكتئاب وانتشار هذه الظاهرة والحاجة المتزايدة إلى العيادات النفسية، كل هذا ليس غريبا على مجتمعات لا تؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لكن العجيب الغريب أن يكثر ذلك في مجتمعات المسلمين، حتى صار من المألوف أن نسمع ونقرأ قصصا تحكي انتحار بعض المسلمين والمسلمات أو محاولات لذلك. عباد الله، حديثنا ليس عن اكتئاب طارئ يأتي في لحظة ثم يزول، فهذا لا يسلم منه أحد. إن حديثنا عن حالات مزمنة من الاكتئاب لا يعرف أصحابها سبب الاكتئاب، يعيشون بلا هدف، لا يستطيعون التركيز، لا يستطيعون التعامل مع أحد. فما السر أيها الإخوة المؤمنون؟ إن الغربيين مع كونهم سابقين في مجال المدنية والتحضر، إلا أن مبادئهم وحياتهم وأهدافهم ودوافعهم كلها مادية بحتة، ليس لهم أي عناية بالجانب الروحي. فليس بمستغرب أن يكثر فيهم الانتحار، وليس بمستغرب أن يكثر فيهم الاكتئاب. وقد حدثني بعض من يعنون بالإحصائيات أن كثيرا من الغربيين اليوم يدخلون حتى في الدين البوذي الذي لا يصدق وهو أقرب إلى الخرافة، لكن عندهم خواء روحيا كبيرا. أيها الإخوة في الله، لعل هذا ما يفسر حاجة أكثر الغربيين إلى زيارة حانات الخمور في نهاية كل أسبوع. إذا جاءت ليلة السبت وليلة الأحد فترى الصغير والكبير، الشاب والكهل، الرجال والنساء يتسكعون في البارات وفي حانات الخمور والمراقص، ثم يخرجون أشبه ما يكونون بالكلاب، وهذا معروف في الدول الغربية، حتى إنهم أكرمكم الله يتبولون في الشوارع، وهذا لا ينكره أحد. هذه الحالات التي وصلوا إليها إنما هي نتيجة لخلو الروح، وهذا أيضا سر انتشار المخدرات وأوكارها في كثير من بلدان العالم. ومع الأسف الشديد، لما صار الغربيون فتنة للذين لم يثبت إيمانهم، ولما صارت الحضارة الغربية بزيفها وانتفاشها وتقدمها الفعلي في كثير من مجالات الدنيا، لما صارت سببا لانخداع كثيرين ممن يضعف إيمانهم بالله، حتى صار الغرب قبلتهم بلا تمييز بين طيب وخبيث، لما صار الغربيون قبلة لبعض المسلمين وقدوة في كل شيء حتى في طريقة حياتهم وتعاملهم مع كل ما يدور حولهم، تأثر بعض المسلمين بهذه المظاهر السيئة، فانتقلت العدوى إلى كثير من بلدان المسلمين، فصار كثير من المسلمين يشتكون مما يشتكي منه الكفار، ضيق واكتئاب، حاجة ملحة إلى زيارات العيادات النفسية. عباد الله، هذه نتيجة حتمية لمن يقدم خدمة الجسد على خدمة الروح، فإن الله جل وعلا خلق الإنسان وجعله جسدا وروحا، وأعطى لكل جزء خصائصه وحاجته، وعلق الله الفلاح بسمو الروح لا بسمو الجسد، فأجسادنا لا نملكها ولا نملك صنعها، فالله هو الذي يعطي الطول والقصر وهو الذي يعطي غير ذلك. أما الأرواح فهي تزكو، ولذلك قال الله تعالى قد أفلح من زكاها، كما أنه جل وعلا أمر بالمحافظة على الأجسام لأنها وسيلة لحفظ هذه الأرواح، فقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إن الإنسان نصفه روح ونصفه جسد، فمن صار غايته جسده لم يعد إنسانا. ألم نقرأ ونسمع قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا؟ ألم نقرأ قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهم بشر وهم من بني الإنسان، لكنهم أردأ من الحيوان. قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن الله جل جلاله خلقنا لعبادته، خلقنا لعبادته، ولا يمكن أن نعبده إلا إذا عمرنا الأرض واكتسبنا الرزق وسعينا في هذه الأرض. هذه وسائل، وهذه العبادة المطلوبة منا منسجمة تماما مع إنسانيتنا، فالعبادة تلبي حاجة الروح، والتوازن بين الروح والجسد لا يملكه إلا المؤمن. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، بذكر الله لا بالغناء، بذكر الله لا بمجالس الغيبة والنفاق، بذكر الله لا بمشاهدة الأفلام، بذكر الله لا بالصف في الأسواق، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا ولو راجع أكبر طبيب في العيادات النفسية. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الأمر يعرفه أكثر المسلمين، نعرفه جميعا إلا من رحم الله، نعرفه نظريا، ومع ذلك يشتكي كثير منا القلق والاكتئاب والاضطراب، فما المخرج وما الحل؟ الجواب واضح ولله الحمد. الجواب هو أن الخلاص من هذه الأمور ليس بالأمان والكلام فقط، فكما أن الإنسان لو لم يسعى في جلب الرزق لبقي فقيرا، ولو لم يتزوج لما رزق الولد، فكذلك هذه المسألة تحتاج إلى عمل وإلى جد وصدق. فنحن نعلم ونسمع في أحيان كثيرة كيف يطمئن العبد وينشرح صدره، ولكننا لا نطبق شيئا من ذلك. الذي لم يعمل، لم يعمل الصالحات، ولم يبادر في فعل الخير، ولم يراجع حساباته ليصحح وضعه فعليا، كيف ينشرح صدره؟ كيف يطمئن وهو بلا عمل صالح وذكر دائم واتصال بالله مستمر؟ الصلاة وهي الصلة بين العبد وربه، من منا يقيمها؟ لا نقول نؤديها، قال الله تعالى أقيموا الصلاة، وفرق بين من يقيمها ومن يؤديها. الذي يؤديها كأنه يزيح هما عن نفسه، أما الذي يقيمها فهو الذي يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، حاجات الروح أهم بكثير من حاجات الجسد. هذا الجسم كل يوم نعطيه أكثر من حاجته. أجسادنا نعطيها أكثر من حاجتها، بل ربما أكثرنا عليها فجلبنا لها الأمراض. إن حاجات الجسم إذا انقطعت فإن غاية ما في الأمر هو هلاك الإنسان في الدنيا. ثم ماذا؟ كلنا هالكون، لكنه إذا انقطع الزاد عن الروح خسر العبد الدنيا والآخرة، وكان في جهنم معذبا لا يموت فيها ولا يحيا. أيها المسلمون، كثير من عقلاء الغربيين والشرقيين صاروا يصرحون بأهمية الجانب الروحي، وهناك مراجعات على مستويات مختلفة وكثيرة توصي بإعطاء التدين حقه، ويقولون إن العالم مقبل على هاوية إذا لم يستدرك الوضع. ورغم أن كثيرا من هؤلاء الباحثين يقصدون عموم التدين حتى لو كان للأديان الباطلة التي أبطلها الإسلام، إلا أن هذا يدعونا نحن المسلمين إلى أن نكون أول من يراجع حساباتنا، أول من يراجع حساباته في هذا الباب هم المسلمون، والعلاج بين أيدينا. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من البيان. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، عند الحديث عن الاكتئاب والأمراض النفسية وعند الحديث عن ذكر العلاج الذي هو كما قرر هو حسن الاتصال بالله وحسن التعبد لله رب العالمين، عند الحديث عن هذا الأمر لا يجوز أبدا أن يفهم مسلم أننا نقصد أن طاعة الله ستحول الدنيا إلى جنة كجنة الآخرة. لا لا، جنة الدنيا ليست كجنة الآخرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وكان يقصد جنة الطاعة وجنة التلذذ بالذكر، لكن هذه الجنة تختلف عن جنة الآخرة. إننا نقصد يا عباد الله أن طاعة الله ستزيل كثيرا من الهموم والاضطرابات، نعم، لكن أن تتحول الدنيا إلى حياة سالمة من كل كدر، لا، لا حزن فيها، لا هم، لا ابتلاء، لا آلام، لا وألف لا، فهي أصلا دار ابتلاء وامتحان، والسعادة المتصلة والنعيم المقيم إنما هو في الآخرة. ولكن عبادة الله وطاعته والأنس بذكره كل ذلك ينفي عن العبد دوام الألم، دوام الألم ولزوم الأحزان والقلق. وهذا ما ذكرناه قبل قليل من أنه لا يمكن أن ينفك أحد منا عن الهم أحيانا والاكتئاب اليسير أحيانا، لكنه في حدود الطبيعة. إن حديثنا عن حالات مزمنة كما قررنا. أما الألم فهو موجود في الدنيا لا شكاك منه، اشرف الخلق واقربهم لله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين. سالت دماؤه الشريفة وضاق صدره في احيان جاءت في سيرته، واوذي عليه الصلاة والسلام واشتكى من الوجع عند موته عليه الصلاة والسلام، فهو بشر وهو سيد الخلق، ومع ذلك لأن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان لا بد أن يمر علينا شيء يسير من ذلك. الألم موجود لأن الله قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن المؤمن المتصل بالله إذا مسه شيء مما يحزن رجع إلى ربه أكثر وصبر واحتسب، فانقلبت المحنة إلى منحة والمصيبة إلى زيادة في الحسنات وتكثير عن السيئات في الآخرة. بمعنى أن الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن موعود بالصبر ورضا. قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا أذى ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الإمام أحمد. ويجب أن نفرق جيدا يا عباد الله بين الألم والحزن الذي لا يسلم منه أحد والذي يعقبه مع الإيمان رضا وحسنات، وبين الاكتئاب والضيق الناتج من خلو الروح من الزاد والذي يقود إلى التفكير في الانتحار أو الانتحار نسأل الله العافية، أو يؤدي إلى الارتكاز في أوحال الرذائل من مخدرات ومسكرات ودور بغاء، فيتحول هذا المكتئب إلى عالة على كل من حوله، يتحول إلى قنبلة موقوتة لا يدرى متى تنفجر. عباد الله، ما هي أعراض الاكتئاب وكيف تعالج، وما وسائل التخلص من بعض الحالات إن وجدت؟ سيكون هذا إن شاء الله حديثنا في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود المجرمين فإنهم لا يعجزونك، وعليك بالنصارى الخبثاء الظالمين. اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم عجل عقوبتهم وأنت رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.